وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. وقع البحث في جريان الاستصحاب في فرض الشك التقديري وبيان ذلك أن من تيقن الحدث مثلا ثم غفل بالمرة عن الحدث وصلى وبعد الصلاة شك في أنه هل توضأ ثم صلى أم أنه صلى بالحدث، فهنا نوعان من الشك: شك فعلي حاصل بعد الصلاة في أن الصلاة وقعت مع الحدث أم مع الوضوء، وهذا الشك الفعلي الحاصل بعد الصلاة لا إشكال أنه في نفسه مجرى لاستصحاب الحدث من حين حصوله إلى حين الشك فيه بعد الصلاة، إلا أن هذا الاستصحاب محكوم بقاعدة الفراغ، حيث إن موضوعها الشك بعد الفراغ وقد تحقق. والنوع الثاني من الشك شك تقديري كان قبل الدخول في الصلاة، فإن هذا المكلف لو لم يغفل قبل دخوله في الصلاة لكان قد شك في بقاء الحدث، فله شك كن تقديري قبل الدخول في الصلاة، فهل ذلك الشك التقديري مجرى لاستصحاب الحدث أم لا؟ أي يستصحب الحدث من حين وقوعه إلى حين الدخول في الصلاة. فإن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في فرض الشك التقديري فصلاته صحيحة، لأنها موضوع لقاعدة الفراغ. وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري حيث إن هذا المكلف قبل الصلاة لو لم يغفل لشك، فهذا الشك التقديري موضوع للاستصحاب، إذن هذا المكلف كان في حقه استصحاب الحدث قبل أن يدخل في الصلاة، وقاعدة الفراغ إنما تحكم على الاستصحاب في موردها، وهو الشك الفعلي بعد الصلاة، لا أنها حاكمة على الاستصحاب حتى الجاري منه قبل الصلاة، فإنه لم يشترك معها في المورد كي يكون محكوما بها. هذا بتعبير الشيخ الأعظم، وبتعبير الآخوند في الكفاية، إنه لو جرى الاستصحاب للحدث قبل الدخول في الصلاة لكانت هذه الصلاة صلاة مع الحدث تعبدان، والصلاة مع الحدث تعبدان ليست موضوعا لقاعدة الفراغ، وإنما موضوعها الصلاة المشكوكة الصحة، لا الصلاة التي ثبت أنها مع الحدث ببركة الاستصحاب. فلأجل ذلك بحث الأعلام في جريان الاستصحاب في فرض الشك تقديري، وقد استدل على عدم جريان الاستصحاب من قبل أغلب الأعلام بوجهين، إثباتي وثبوتي. أما الوجه الإثباتي فله بيانان، البيان الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره الشريف، ومحصله بذكر أمور أربعة. طبعا الوجه مذكور في الرسائل والكفاية وغيرها، ولكن صياغة الإصفهاني له تختلف. الأمر الأول، إن الألفاظ وضعت لذات المعاني لا للمعاني بقيد الوجود، لا الوجود الخارجي ولا الوجود الذهني. فمثلا لفظ العلم، لفظ الشك، لفظ الظن وضع لذات العلم لا للعلم الفعلي، أي لا للعلم الموجود بالفعل، فإن حيثية الوجود لم تؤخذ في الموضوع لا. والسر في ذلك أن الغرض من الوضع انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، فلو كان المعنى مقيدا بالوجود الخارجي لم يعقل انتقال الذهن إليه لأن الموجود الخارجي بما هو موجود خارجا لا يحل في الذهن، ولو كان الموضوع له بقيد الوجود الذهني أيضا لم يقبل الانتقال، لأن الوجود لا يعرضه الوجود، والمماثل لا يقبل المماثل، وإنما الذي يتصف بالوجود الذهني وعدمه ذات الماهية لا الوجود الذهني. فتحصل أن لفظ الشك كسائر الألفاظ لم يوضع للشك الفعلي أي بقيد الوجود، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الألفاظ المأخوذة في موضوعات الأحكام كأن يقال اعمل بالعلم، من شك في الأوليين أعاد، من ظن بالقبلة أجزأه، وأمثال ذلك. تارة يكون العنوان مأخوذا في الموضوع بما له من المعنى، أي لوحظ على نحو النفسية، فالحمل حينئذ حمل أولي، كما يقال اليقين هو الجزم، أو الشك حالة نفسية، فإن الموضوع هنا أريد به نفس حقيقته. وتارة يكون العنوان المأخوذ في الموضوع لا على نحو النفسية بل بما هو مشير إلى مصادقه وأفراده، فعندما يقال أكرم العالم فإن الموضوع ليس هو مفهوم العالم بما له من المعنى، وإنما العنوان بما هو مشير لأفراده. فعلى النحو الأول لا يكون الشك ظاهرا في الفعلية، إذ لو قال المولى الشك صفة نفسية فقد نظر إلى حقيقة الشك لا إلى أفراده، فليس ظاهرا في الفعلية، ولكن إذا أخذ الشك بالنحو الثاني كما إذا قال من شك في الأوليين أعاد، ومن شك في الأخيرتين من الرباعية بنى على الأكثر، فهنا لا ريب أن المراد بالشك أفراده ومصادقه، وبالتالي يكون الشك ظاهرا في الفعلية، وإلا فالموضوع له لفظ الشك لم تؤخذ فيه الفعلية، وإنما صار ظاهرا في الفعلية بأخذه في الموضوع لا بنحو الحمل الأولي، بل بنحو الحمل الشائع. فما ذكر في بعض الكلمات من أن الشك المأخوذ في الموضوع للقضايا ظاهر في الفعلية ليس على إطلاقه، الأمر الثالث، إن الشك المأخوذ في موضوعات الأحكام بالنحو الثاني، ما هو وجه ظهوره في الفعلية؟ هنا وجه عام ووجه خاص ووجه أخاص. أما النكتة العامة فهي ظهور المشتق في الفعلية، سواء كان المشتق مأخوذا في قضايا خبرية أم قضايا إنشائية، هذا وجه عام. وأما الوجه الخاص فهو إن أخذ الشك في موضوع حكم قانوني على نحو القضية الحقيقية ظاهر في دوران فعلية الحكم مدار فعلية الموضوع، فإن كل قضية حقيقية ظاهرة في ذلك، أي ربط فعلية الحكم بفعلية الموضوع، فلا محالة يكون الموضوع ظاهرا في الفعلية. والوجه الأخص هو الظاهر من روايات استصحاب، فإن قوله لا تنقض اليقين بالشك في روايات الاستصحاب ظاهر في إرادة الشك الفعلي، إذ لا يتصور ناقض لليقين الفعلي إلا الشك الفعلي، وإلا الشك التقديري ليس قابلا لنقض اليقين كي ينهى عن نقضه به، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، أن هناك فرقا لا كما خلط في بعض البحوث بين الشك الارتكازي والشك التقديري، ومحل كلامنا في الشك التقديري لا الارتكازي. بيان ذلك، قد يقول البعض أن قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. استظهر الفقهاء منه شمول الطيب حتى للطيب المقدر، فلذلك قالوا يجوز للمكلف أن يتصرف في مال الغير تصرفا خارجيا إذا أحرز أنه لو التفت لرضي، أن يكفي الرضا المقدر. فهذا شاهد على شمول العنوان للفرد المقدر، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن الطيب شامل للطيب التفصيلي والطيب الارتكازي الموجود في أفق النفس. ولكن لو فرضنا أن لا يوجد في أفق نفس المالك طيب ولو ارتكازا، فهل يكفي أنني أقطع أنه لو التفت لسائر الحيثيات لتولد عنده رضا؟ هذا لا يكفي، لأن هذا طيب تقديري لا طيب ارتكازي. وكذلك الأمر في المقام، لو فرضنا أن المكلف تيقن الحدث ثم شك في البقاء ثم غفل، لكان لديه حين الغفلة شك ارتكازي، إذ من البعيد زوال الشك بعد الغفلة. أما لو فرضنا أنه من الأول غافل، فالغفلة تمنع الشك حتى ارتكازا، وبالتالي هذا الشك شك تقديري، وعنوان الشك شنو؟ لا يشمله. هذا هو البيان الأول لعدم جريان الاستصحاب في فرض الشك التقديري. البيان الثاني للوجه الإثباتي أن صحيحة زرارة وإن لم تكن ظاهرة في موضوعية الشك الفعلي، لكن لا إطلاق لها يشمل حال الغفلة، فنحن لا ندعي موضوعية الشك الفعلي، لكن في نفس الوقت أيضا لا نحرز إطلاق الرواية لفرض الغفلة. والسر في ذلك أن ظاهر سؤال زرارة فإن حرك في جنبه شيء وهو لم يعلم، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك.
فلو فرضنا أن الرواية ليست ظاهرة في موضوعية
شك الفعل، لكن ظاهر سؤال زرارة أنه التفت إلى أن هناك شيئا حصل أوجب عنده الشك في أنه نام أم لم ينام. فبعد ورود السؤال في مورد الشك الفعلي لا يحرز إطلاق الجواب حتى لفرض الغفلة، إما من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عليه فلا إطلاق له، أو من باب مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب من إحراز الإطلاق. هذا هو الوجه الإثباتي ببياني. وفي مقابل هذا الوجه ما ذكره السيد الصادر وغيره ممن لم يشترط الشك الفعلي من أن لهم بيانا آخر في المقابل، والحمد لله رب العالمين.